الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم وهو 19 من كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، سواء كان العهد بين المسلمين والمسلمين أو كان العهد بين المسلمين والكافرين، فإن الله عز وجل أوجب الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وآية المنافق إذا عاهد غدر، والمؤمن إذا عاهد وفاء. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، وله أخ اسمه عثمان بن أبي شيبة وآخر إبراهيم هو ضعيف. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن الوليد بن جميع قال: حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، يعني حذيفة بن اليمان، خرج مع أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة ومناصرة ومؤازرة ومكاثرة، وهذا أمر عليه الناس قديما وحديثا، مناصرة المؤمن للمؤمن ومكاثرة المؤمن للمؤمن ومؤازرة المؤمن للمؤمن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: فأخذنا كفار قريش، أي قبضوا عليهم في الطريق، لكن لم يعلموا بإسلامهم بعد، أو أنهم علموا بإسلامهم ولم يريدوا غير أن لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. وهذا من المعاريض، لو قالوا نريد محمدا لقبضوا عليهم، وربما سجنوهم، وربما قتلوهم من علموهم من المسلمين. لكن المدينة يأتيها الناس لشراء التمر، لشراء الحبوب، لأخذ الميرة، لزيارة الأصحاب، إلى غير ذلك. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، دليل على أن الكفار كفار قريش يؤمنون بالله في الجملة في ربوبيته، بخلاف الملاحدة الذين لا يؤمنون بالرب سبحانه وتعالى، وإنما شأنهم الطبيعة على أنها المتصرفة الخالقة المدبرة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، أي ما جرى بينهم وبين الكفار، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله على قتالهم. وهذا عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يراقب حذيفة بن اليمان ويراقب أباه إن خرجوا للقتال؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم الذي أخذوه عليكم، ونستعين الله على قتالهم، لن يضر ذلك بإذن الله عز وجل، فمن ينصر الله ينصر، فمن يخذله الله يخذل. قال في الحديث: جواز الكذب في الحرب، لا نقول الكذب الصراح إلا لحاجة لا بد منها، وإلا فهذا من المعاريض. قال: وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى، ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح. هذه الرواية في الحديث الصحيح، الصحيح أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه الوفاء بالعهد، وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم، قال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك، بل متى أمكنه الهرب هرب. وقال مالك: يلزمه، واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه، لأنه مكره. وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس الإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع عن أصحابه نقض العهد وإن كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا. هذا كلام طيب من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولا يتحدث الناس أن المسلمين ينقضون العهود. فعلى طالب العلم خاصة وعلى جميع أهل السنة عامة أن لا يؤتى الإسلام والسنة من قبلهم، فإن كثيرا من الناس يطعنون في السلفية بسبب تصرفات بعض السلفيين، ربما وقع كذبة من أحدهم فيقول انظروا يكذبون، المطاوع يكذبون، فإذا وقع سوء خلق من بعضهم، مع أن هذا السوء في عوام الناس ربما أكثر منهم، لكن وإذا بهم يشيعون ويذيعون انظروا إلى هؤلاء المطاوعة يقع منهم كذا وكذا. الشيطان حريص، الشيطان حريص جدا على إشاعة الشر على أهل الصلاح، وهكذا أعوان الشيطان، وهكذا طبيعة النفس الإنسانية الضعيفة في نقل الأخبار وإشاعتها. فالإنسان يكون حريصا ألا يقع منه ما يثير عليه وعلى أخوانه المسلمين، والله المستعان. فهذا هو الذي كان عليه الناس في الزمن الماضي حتى الكفار. أبو سفيان يقول لولا أن يؤثر علي الكذب في حضرة هرقل لكذب، لكن الناس يتناقلون أن أبو سفيان كذاب، فانظر كيف يسعى في التبرير وفي سلامة عرضه. وكثير من الناس الآن يكذب ما يبالي، يقولون فيه كذاب وهو يضحك، ربما ذهب إلى الفجور والزنا ولا يبالي، يتكلم الناس فلان زاني فلان كذا وهو يضحك. لقلة الغيرة، لقلة المروءة، صلى الله السلام والعافية. أصبح كثير من الناس لا يستترون بالمعصية بل يجاهرون بها، الله المستعان، نسأل الله العافية. قال باب غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كما تقدم كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل الخامسة نظرا لأنها في نهاية الرابعة وفي بداية الخامسة، سميت بالخندق للخندق الذي حفر حول المدينة، وسميت بالأحزاب لكثرة من تحزب على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغوا 10,000 تحزبوا لاستئصال المسلمين، وتمالأت معهم أيضا قريظة، قريظة تحزبوا مع من تحزب من قريش وغطفان وغير هؤلاء. وانتهت المعركة بدون قتال، نصر الله المؤمنين بالريح. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالله عز وجل نصر المسلمين بالريح. وقع قتال يسير، كانت قد دخلت بعض خيل كفار قريش من مكان ضيق في الخندق، قتل فيه عمرو بن ود العامري، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولكنها غزوة شديدة، لحق المسلمون فيها ما لحقهم من ضيق الصدر وشدة المؤنة وشدة الفقر والجوع، حتى لقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. وهكذا كانوا يعملون في الخندق ويتعبون وينصبون، وهكذا الخوف، خوف طبيعي على أبنائهم ونسائهم، وخوف أيضا من غدر قريظة وبلقة قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قال في السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. كثير من الناس إذا غابوا عن بعض المشاهد تمنوا رؤيتها وسيفعلون سيفعلون، والإنسان ما يدري لعله إذا حضر هذا المشهد لحقه الجبن أو الخور أو الضعف، وربما لم يقع منه النصر كما يظن. الأمر الثاني أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا هذا الموقف قد أبلوا بلاءهم واجتهدوا طاقتهم في نصرة الإسلام والدفاع عنه والذب عنه والدعوة إليه. قال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ كأنه يرد عليه أنت يا مسكين تفعل هذا الأمر، ربما غيرك ما استطاع أن يفعله. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر برد شديد، ريح ماشية مع برد ويكون أشد أنواع البرد. الآن قد يقع برد بدون ريح هذا أهون، وقد يقع ريح بدون برد وهذا أهون، لكن أن يقع ريح وبرد هذا يكون من أشد ما يكون من الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فيه إرسال الجواسيس على الكافرين وأهل الريب وتتبع أخبارهم أو تتبع أخبارهم، وأن هذا ليس من التجسس المذموم. التجسس المذموم هو الذي يكون على الصالحين أو يكون لغير مصلحة شرعية. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال أرجل على رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فهذه مرتبة عظيمة يكون في مصف النبي صلى الله عليه وسلم، يناله من الخير ما ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ظل العرش ومن الشرب من الحوض ومن كذلك السلامة من أهوال القيامة والرفعة في الجنة. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال على رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال قم يا حذيفة. هنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم، كان الشأن أول الأمر على الاختيار، من أراد أن يقوم قام. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس فانتدب الزبير، انتدب الناس فقام الزبير، انتدب الناس فقام الزبير، كان الزبير شجاعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختار حذيفة بن اليمان، قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بد أو بدا ادعاني باسمي، يعني كانوا أصحاب طاعة لله ورسوله لم يكونوا أصحاب معاذير، ادعاني باسمي أنا أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. يعني سبحان الله، من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومن بركة طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك البرد الشديد، وكأنه لا يجد تلك الريح الشديدة، حفظه الله، كأنما يمشي في حمام في مكان حار دافئ. حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار من شدة البرد، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، ولو رماه لأصابه، لكنه قال فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي، أي لا تثرهم علي. الإنسان يا أخوة يكون من أصحاب الفقه، لا يثير الناس على نفسه ولا يثير الناس على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وعلم مكان السحر قيل يا رسول الله ألا استخريته؟ قال أما أنا فقد عافاني الله ولا أحب أن أثير على الناس شرا.
وهنا يقول لحذيفة ولا تظهرهم عليها، لأنه ليس المقصود إثارة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم هنا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يبيتون وما يخططون. الإنسان يكون من أصحاب الحزم، أحيانا ربما تكون في موطن من المواطن قاعد يتكلم أحدهم في الدعوة بكلام باطل، أو قد يتكلم في شيخ من المشايخ بكلام باطل. أنت إذا أذعرتهم ورددت عليهم وقمت مخاصما ربما حصل شر لا يحمد، وإن سكت وتواضيت وهذا الكلام مثله لا يضر ولا يؤثر إن شاء الله ما يقعد للخير. الإنسان يحرص على عدم الإثارة لا على نفسه ولا على غيره، لا سيما في وقت المشاكل، نسأل الله السلامة. بعض إثارة قد تؤدي إلى سفك دماء، وبعض إثارة قد تؤدي إلى مضاربات، وبعض إثارة قد تؤدي إلى رفع أصوات وخروج عن المقصود. لكن الإنسان يهدأ وكأنه لا يسمع ولا يرى من هذا شيء، خصوصا الحراس الذين يكونون مع من يحرسون، سواء كانوا مع مسؤولين أو كانوا مع مشايخ علم أو مشايخ قبائل أو غير ذلك. بعض الحراس يعني يصبح هو الخصم، الحارس حارس، ينبغي له أن ينظر إلى سبل سلامة من يرافقه، لكن بعض الحراس أول ما يحصل شيء فتح السلاح ويضرب، فيؤدي إلى قتل نفسه وإلى قتل من يحرسه وإلى فتنة إثارة. لا، الإنسان يكون متزن، العاقل يكون متزن، لا يثير القضية لا بقول ولا بفعل. قال ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني من الدفء بعد أن قضى قضيته وحاجته. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، أصابه البرد. والله هذا آية من آيات الله العظيمات، يعني ليلة كاملة ذهب إليهم واستمع لأخبارهم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجد إلا كأنه في مثل الحمام من الدفء والراحة، فإذا انتهى من يعني شأنه جاءه البرد. وهكذا كثير من الناس في كثير من الأمور. موسى عليه السلام مضى هو وغلامه وفتاه حتى بلغوا مجمع البحرين، ما شعروا بتعب ولا نصب ولا إرهاق ولا شيء، فلما وقع منهم التجاوز للمكان الذي أرادوا قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، شدة. فهكذا أحيانا كما يقول العرب الدواعي تشد القوى، الدواعي تشد القوى. في هذا الرمضان ليلة 27 رمضان ما شاء الله أخونا سليمان صلى بنا إلى من أول سورة هود إلى آخر سورة النحل الصفحة الأخيرة، سبحان الله، والله ما انتهت إلا وقد خشيت على نفسي الصفحة الأخيرة، ومن أول الصلاة وأنا أجد نشاطا. فأحيانا التهيب للشيء يجعلك ما تستطيع التحمل، والتساهل للشيء يجعلك مستطيع له. فحذيفة رضي الله عنه مع ما قد بارك الله من طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ما وجد البرودة، ما وجد أثر الريح. فلما قضى شأنه وانتهت همته ومهمته في هذه المسألة وجد ما كان يجد قبله. فهكذا الدواعي تشد القوى، إذا أردت أن تكون نشيطا في أي عمل من الأعمال لتكن همتك عالية وشأنك عاليا. ولو رميته لأصبت فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيت فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه، يعني زيادة نوع من اللباس، يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان، باب المداعبة، يا نومان كثير النوم. قال في هذا الحديث أنه ينبغي الإمام وأمير الجيش بث الجواسيس والطلاع لكشف خبر العدو، وفيه جواز الصلاة في الصوف، وهو جائز بإجماع من يعتد به وسواء الصلاة عليه وفيه، ولا كراهة في ذلك. أحوال يا أخوة، أحوال مرت على الصحابة رضي الله عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لولا أن الله رحمهم وثبتهم وأعانهم لحصل الضرر الكثير. نحن الآن في سلامة، والله نحن الآن في سلامة. إن جئنا إلى الجانب العلمي نحن في سلامة، الكتب متوفرة، الأقلام متيسرة، أماكن العلم يعني معدة، المروحة شغالة، المكيف شغال، الضوء موجود، يعني الفرش الذي يجلس عليه أماكن لا بأس. كانوا في الزمن الماضي ربما يجتمعون في مثل بغداد، في مثل نيسابور، في مثل بعض المناطق، انظر يجتمع قريب من 60,000 لبعض المشايخ، ما عندهم مكبر صوت يسمع المحاضرة. كذلك في الجانب المركوب، الآن الأمور متيسرة، تركب سيارة، وإن كان المسافة أكثر تركب طائرة أو تركب بحر، والسفن الحديثة الآن غير السفن القديمة. الشاهد أن الأمور متيسرة في المراكب وأيضا في المطاعم. رب بعضهم كان يسافر من بلاد إلى بلاد ما يجد مثل هذه المطاعم، وإن وجد الحالة شديدة. الإمام أحمد كان يؤجر نفسه، وكان يأكل الخبز بالملح، يأكل الخبز بالملح من أجل أن يستسيق البلع. نحن الآن بحمد الله الأمور متيسرة على الناس جميعا، يعني المطاعم متوفرة، الطبخ سهل. كثير من البلدان الطبخ فيها بالغاز خلاف تلك الأوقات التي مضت، ربما الطبخ على الخشب، وهكذا النار متعذر الحصول عليها. كانوا يوقدون بحجارة مع شيء، المرخ والعفار أو كذا. أما الآن بحمد الله إما ولاعة تستطيع أن تأتي بالنار بها، وإما كبريت بسهولة. وهكذا في الملابس، كانت تجد على بعضهم العباء، أو إن وجد إزار لم يجد رداء، وإن وجد رداء تعثر عليه الإزار. حياة صعبة. الآن بحمد الله تجد الإنسان معه عدة عمائم، عدة أقمصة، عدة سراويل، عدة فنايل، أشياء كثيرة، عدة نعال. النعال من المهمات، بعضهم كان يمشي في الطرقات تنقب قدمه تسيل، تارة يضرب حجر، وتارة يدعس شوكة، وتارة تقرصه حية أو عقرب، وناس يلحقهم الضرر الكثير. الآن بحمد الله كثير من الناس يسلمون، ما يأتيهم شيء من ذلك. فالشاهد أن الحياة الآن إذا جئنا لحياتهم فهي أحسن بكثير مما كانوا عليه، هذا في الجانب الدنيوي. لكن إذا جينا إلى الجانب الأخروي نجد أنهم كانوا على مستوى لا نوازيه ولا ندانيه ولا نقاربه. ففي الجانب العلمي كانوا من أصحاب الهمم العظيمة الكبيرة، ربما أحدهم يسافر من نيسابور ما وراء النهر إلى اليمن، ثم إلى الشام، ثم إلى مصر ويعود. ذكروا أن ابن منده سافر 50 سنة، 50 سنة وهو يطلب العلم من بلد إلى بلد، وما تزوج إلا بعد أن وصل إلى بلده وقد بلغ 60 من عمره. يعني خرج في الرحلة وعمره 10 سنوات، وما عاد إلى بلده إلا وعمره قد بلغ 60 سنة. تزوج ويسر الله له بأولاد، وجاء الناس إليه وأفاد واستفاد. وهكذا البخاري رحل عدة رحلات، وكثير من العلماء. هذا في جانب العلمي. في جانب العبادة كانوا على خير عظيم. يعني نحن الآن يعني نفرح إذا حصلنا على التشهد الأخير مع الإمام، ولا حتى على الجماعة الثانية، ولا حتى إذا صلينا. بعض الناس يفرح مثل هذا. هم كانوا يقول أحدهم: ما رأيت قفا إنسان وأنا أصلي، لأنه كان يأتي إلى الصف الأول دائما. والآخر يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، وبعضه يقول إذا رأيته تفوته تكبيرة الإحرام كبر عليه أربعة. يعني كانوا على شيء عظيم في باب المبادرة إلى الصلاة، هكذا قيام الليل والصيام وشأن القرآن، شأن القرآن طلب العلم، ليس هو فقط طلب العلم لطلاب العلم، طلب العلم لجميع الأمة. الأمة المحمدية هي أمة علم، ينبغي أن يكونوا جميعا في مصاف العلم، لكن بين مستقل ومستكثر. فالصحابة كلهم علماء، إلا أن بعضهم أعلم من بعض، وربما بعضهم يذهب من أقصى اليمن إلى ماذا، إلى المدينة النبوية، كما ذكرت لكم في كلمة الأهل عدن، جاءوا من السكاسك، جاءوا من صدى، جاءوا من جيشان، يعني من قريب البحر العربي وقريب لودر والبيضاء وشبوة، وجاءوا بل جاءوا من المهرة، من جبال المهرة، تجد عدة صحابة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة صحابة قدموا من حضرموت. انظر إلى الصحراء التي تحول بينهم وبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مضوا صحاري، والله ما تمشي من قهوة بن عيفان وأنت في سيارة حتى تصل إلى شرورة إلا وقد ضاق صدرك، أنت في سيارة وربما مكيفة. كيف هم مشوها؟ إما على الجمال أو على الأبعرة. هكذا في جانب البذل والعطاء، البذل والعطاء، كل يبذل بقدر استطاعته. يعني أبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله، أنفق 40,000 دينار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. عمر أنفق نصف ماله، عثمان جهز جيش العسرة، الذي ما عنده شيء يذهب يشتغل ويتصدق، حتى لمزهم المنافقون، قالوا لمن يعطي الكثير هذا مرائي، وقالوا لمن يعطي القليل ما أغنى الله عن مال هذا، فأنزل الله عز وجل الدفاع عنهم. وهكذا فيما بالمحبة فيما بينهم، محبة عظيمة وسلامة صدور وصفاء أذهن. المهم أننا صرنا أحسن حالا منهم بكثير في الباب الدنيوي والراحة الجسدية والراحة البدنية، لكنهم فاقونا في الراحة الدينية والراحة العلمية، وبها وصلوا إلى مرضاته رب البرية، فأخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ومع ذلك يقول الله عز وجل قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فأنت أيها المسلم قد جعل الله لك ما تدركهم به، تدركهم به. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا اتبعتهم بإحسان وأحببت طريقهم وأخذت بها وسرت عليها بقدر استطاعتك، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فرضي الله عنهم، ونسأل الله أن يرضى عنا، وقد وفقهم الله، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.